ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم محاضرة لفضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي: الانتماء السلبي والانتماء الإيجابي. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامج إذاعة طهران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. من هذا الحوار الذي رسمته الآية الكريمة بين شعيب عليه السلام وبين قومه المعاصرين له، أول شيء في الآية الكريمة مقدمة لابد منها ثم نعود إلى مضامين الآية إن شاء الله. مقدمة يظهر أن الصلاة في أيام شعيب عليه السلام كانت مفروضة. هذا المعنى تصدى له المفسرون، يقول الحسن: ما من نبي بعث إلا وأمر بالصلاة والزكاة. لكن طبعا الصلاة والزكاة مو بالهيكل اللي موجود بالشريعة الإسلامية، كأنه الشرائع كلها موضوع الصلاة وموضوع الزكاة بها مفروض، لكنه الشكل يختلف، كمية تختلف. يعني إذا الصلاة مثلا احنا عدنا بها هالأجزاء هالشرائط: القيام، القعود، الركوع والسجود والقراءة، جزء كانت في عهد شعيب عليه السلام شكل آخر، كان الدعاء مثلا مجرد دعاء أو مجرد قيام أفرض بأذكار. على العموم الشكل يختلف، وإلا أصل الفكرة موجودة. كذلك الزكاة اللي هي عبارة أخذ كمية من الأموال، تطهير للأموال وتوزع على الأماكن المحتاجة، أيضا هذه أصل الفكرة موجودة في كل شريعة. ما بعث نبي إلا بهما. والسر في هذا أن الصلاة في حد ذاتها تعتبر وسيلة من الوسائل لبناء الشخصية. افرض التشريعات الأخرى قد تعالج جانب من جوانب الإنسان، لكن الصلاة تعالج كل جوانبه. هذا المعنى يتضح إن شاء الله خلال البحث. فبالنظر إلى أهمية الصلاة ما نلقى شريعة من الشرائع تخلو من فريضة الصلاة. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ما بين المسلم وبين الكفر إلا ترك الصلاة. أبهلي، يعني حد فاصل ماكو أبدا. إذا ترك الصلاة متعمد، ما بين الإسلام والكفر إلا ترك الصلاة. دخل يوما من الأيام الإمام الصادق سلام الله عليه، يروي عنه صاحب الوسائل، يرويها عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول دخل عليه يوما من الأيام رجل من الصحابة قال أوصني يا رسول الله. فقال له النبي أوصيك ألا تترك الصلاة، ألا تتعمد ترك الصلاة، فإن من تعمد ترك الصلاة خرج من ملة الإسلام. أحب الأعمال إلى الله، الحديث النبوي الشريف، أحب الأعمال إلى الله الصلاة والجهاد والبر. موضوع الصلاة بدرجة من الأهمية بحيث يستأثر على كل أقسام العبادات. لما نرجع إلى باقي العبادات، من يلقى باقي العبادات تأخذها الاهتمام اللي تأخذ الصلاة، لأن الصلاة تستأثر بالقسط الأكبر من الاهتمام. ولهذا يوم من الأيام دخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله أنا عندي سؤال. قال له تفضل. قال له أنتوا إذا واحد يزني أو واحد يشرب الخمرة ما تسموه كافر؟ نعم. بينما اللي يترك الصلاة يصير على ترك الصلاة عبروا عنه كافر. ما الفرق وما الحجة في هذه التسمية؟ شون الفرق؟ لأن هذا معصية وهي معصية، وهذا عمل لا يريده الله وهذا عمل لا يريده الله، وهي مخالفة إلى بند من بنود الشريعة وهذا مخالفة إلى بند من بنود الشريعة. ليش هذا تسموه كافر وذولا ما تسموهم كفرة؟ تفت للإمام سلام الله عليه، قال له اللي يشرب الخمرة يشربها بدافع الشعور باللذة، يتصور أن الخمرة تولد عنده شعور باللذة أو تنقل من واقع مؤلم إلى واقع يخلص من الواقع المؤلم، هيك يتصور كما يرى. وليزني يزني بدافع اللذة تغلب عليه الشهوة، إذا غلبت عليه الشهوة انصرف إلى الزنا. لكن اللي يترك الصلاة ويتعمد الإصرار على تركها، هذا شنو اللي يدفعه؟ أكو شهوة في ترك الصلاة؟ ترك الصلاة راح يولد له أجواء سعادة؟ ما أكو غير استخفاف واستهزاء، والاستخفاف والاستهزاء يؤدي إلى الكفر. قال له هذا الفرق. أولا ألفت نظرك، ترى الفرق ما نقدر نعتبره علة، يعني مو علة يدور مدارها الحكم مثل ما يقولون الفقهاء وجود وعدم، لا 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 مو مسألة علة، لكن حكمة تقريبية. وأكو حكم أخرى خلي أذكرها إليك. أنت الآن مثلا إذا واحد لا سمح الله يمارس جريمة الزنا، تقول عنه أن إنسان هذا منحرف، لكن ما تقدر تقول عنه أن هذا مو مسلم. لا. ليش؟ لأن كل ما في الأمر أن هذا مسلم عاصي، عملية شخصية يعني سلوك شخصي منحرف، لكن تقول أن خارج عن الإسلام؟ طبعا لا، ما تقول خارج عن الإسلام. كذلك أيضا الذي يشرب الخمرة، احنا نعبر عنه أن سلوك شخصي سيء يصنع المحرم يرتكب كبيرة، لكنه مسلم أو غير مسلم؟ وهي المسألة تقريبا مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة غير المنكر للضرورية، كأن الفعل إذا ترقى إلى إنكار الضرورة صار كفر. نبهلي هذا. الآن احنا ما نقدر نسلخ عنا الهوية، ما نقدر نسلخ عنا هوية المسلم إذا شرب الخمر أو إذا انحرف ارتكب الزنا، لكن إذا ترك الصلاة إيش نسلخ عنا؟ طبعا نسلخ عنا صفة المسلم، ما نعطيها اللقب، لقب المسلم ما نعطيها، لأنه أهم معالم الإسلام الصلاة، هذه واحدة. ثانيا الآن تارك الصلاة شنو اللي راح يفوت على نفسه؟ الحقيقة أنا هذا بالصلاة مو أريد من عنده أن يقوم ويقعد يلعب لي رياضة 5 دقائق مثلا، ولا أريد من عنده مجرد قراءة الحمد. أنا أفرض أن الصلاة أولا اتعود على النظام، يلتزم بأوقات الصلاة، سيمر علينا إن شاء الله، هذا يتعود على النظام، يصبح الوقت عنده محترم، يعرف أن هذا الوقت إلى العمل الفلاني، هذا لون من ألوان التعويد على النظام وتحديد عن الانفلات. وحدة. 2، ترويض غرائز الجامحة. أكو عندنا ناس عنده أنانية، عنده كبرياء، عنده عظمة، ما يقدر يوقف أو يقعد إلى جانب واحد أقل من عنده مرتبة أو أقل من عنده مركز مالي أو مركز اجتماعي. الصلاة إذا أراد يقعد بالصلاة، وخصوصا إذا صلاة جماعة، يقعد ما يعرف اللي بصفه من هو، قد يكون بصفه واحد من عباد الله الوسطاء، وهو مهما يريد يكون هو وهذا على حد سواء، يروض غرائزه، يروض عواطفه على قبول التفاعل مع الناس، أن دول إخواني، أن المسلمين إخواني مهما اختلفت منازلهم، المسلم إلى جانب المسلم. 2-3، احنا نعرف أن الإسلام جداول، الإسلام مذاهب وجداول، واحد أفرض يأخذ آراء الإمام أبي حنيفة، واحد يأخذ آراء الإمام أحمد بن حنبل مثلا، واحد يأخذ رأي الإمام الشافعي، الآخر المذاهب الإسلامية. زين، ذولا إذا اجتمعوا والمسلم شاف المسلم متجه إلى قبلة واحدة، 2 هم القبلة المتجهين إليها واحدة، بنفس الوقت الركوع والسجود واحد، حتى لو اختلف الذكر، حتى بالذكر باللفظ لو اختلف، الاختلاف ليس بشيء، كل ما في الأمر ذكر، كل اسمه ذكر لله، هذا يذكر الله وهذا يذكر الله، هذا مستقبل القبلة وهذا مستقبل القبلة، هذا على طهارة وهذا على طهارة. ما يقدر المسلم إلا أن يكون إنسان ما عنده خلق أو ما عنده استقامة، ما يقدر ينعتي المسلم بأنه غير مسلم، لا، يقول هذا متجه إلى نفس القبلة وجاي يصلي نفس الصلاة ومتجه إلى الله وعلى طهارة ونفس الأذكار والأوراد، ما يسع أن يسلب عنا صفة الإسلام. ولذلك الأشعري، الإمام الأشعري معروف عنه، يقول أنا لا أكفر أحدا من أهل القبلة، الشخص اللي يتوجه إلى القبلة يصلي كما أصلي أنا وعلى طهارة ونفس الذكر، هذا أنا ما يسعني أن أعتى إلا أن أنعته بالإسلام، هذا مسلم. الصلاة لما أوقف أنا أصلي وأكون إلى جانب مسلم آخر، هذا الموقف راح يصحح لي كثير من المفارقات، لأن إحنا لننسى ترى أكو عندنا مؤسسات تقوم على التفرقة، أكو عندنا مؤسسات تعيش من التفرقة، نعم شغلتها هذه، لأنه واحد يريد يحافظ على منصبه بالتفرقة، واحد يحافظ على رتبه بالتفرقة، واحد يحافظ على اعتباراته الاجتماعية بالتفرقة. لكن المسلم اللي ينشد الحق لأجل الحق ما يعني هذا الكلام، إذا شاف المسلم واقف إلى جانبه هذا بيان عملي، بيان عملي، بحيث إذا راد واحد يقول له أن هذا مو مسلم يقول له لا أرجوك تأدب، لأن لو كان مو مسلم ما توجه إلى القبلة وعلى طهارة واستقبل الله عز وجل وراح يصلي لله. إذن الصلاة تخلع علينا هوية، شايف؟ الصلاة تخلع على المسلم هوية، هل هوية شنو؟ هوية الإسلام، فإذا تخلى عنها تخلى عن الإسلام. لذلك أهمية الصلاة، استأثرت الصلاة بالأهمية من دون باقي الأمور العبادية لهذا السبب، لأنها تحدد هوية المسلم. ولذلك تلاحظ أن بمجرد أن يحل الوقت، بمجرد أن يحل الوقت كانوا الصحابة ينتظرون حلول الوقت بفارغ صبر، النبي صلى الله عليه وآله ينتظر وقت الصلاة حتى يبادر إليها، لأنه يعبر عنها بأنها قرة عينه. وكانوا طبعا عندهم وسائل بدائية بالتعرف على الوقت، وسائلهم اللي كانت عندهم وسائل بدائية، ما اكو عندهم وسائلنا الان. الان عندنا احنا وسائل فلكية دقيقة تحددنا الوقت بالضبط. طبعا كانوا يتبعون الاوقات اللي حددها القرآن، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، هذول الاوقات اللي نص عليها القرآن. والنبي صلى الله عليه وآله قالوا إذا غربت الشمس صار وقت صلاة المغرب، إذا زالت الشمس صار وقت صلاة الظهر، إذا بلغ ظل كل شيء مثلها أو مثله، أي اللي يحددون بها. وإن كان أكو روايات أيضا أخرى، واحد طبع الإمام الصادق سلام الله عليه قال له سيدي إحنا عندنا أحيانا نصير يوم غيم وما نعرف الوقت، شلون نتعرف على الوقت؟ قال له هاي الطيور اللي عندكم بالعراق اللي تسموها ديوك؟ قال له نعم. قال له اذا صاحت هذا هو وقت الصلاة، بمجرد ان تصيح تعرف اي وقت الصلاة. وبالفعل ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لا تشتم الديك فانه ينبه لأوقات الصلاة. هذول يظهر كانوا ينزعجون منه، نايمين يدو ينام هذا وهذا يصيح الحيوان فيضايقون من عنده يشتمونه. النبي قال نهاهم عن شتمه، قلهم لا لا تشتموه لان هذا منبه لاوقات الصلاة، هذا يرقب الوقت وينبه. حتى تخطر بالمناسبة احد فقهائنا داعبه احد طلاب العلم، كتب له بيتين من الشعر، كتب له احب بان اصلي كل يوم وراءك بالعشي وبالغداة، ولكن ليس لي بالبيت ديك ينبهني لأوقات الصلاة. فضحك شيخ وأرسل له مجموعة من الديوك، قال له تفضل هاي بدل الديك هاي عدة من الديوك. المهم أن كانوا يترقبون وقت الصلاة، يعتبروها قرة عين، بس يردون وقتها يدخل حتى يبادروا إليها، لأن معنى مصلي يعني في رحاب الله، يعني معنى مصلي ها يعني في رحاب الله، وخصوص إذا أجى للمسجد صلى بالمسجد بعد أفضل، لأن هذا يقصد الله في بيته. تشايف الآن لما تقصد لك واحد، الآن في عرفنا الاجتماعي في تقاليدنا لما أنا أزور لي واحد أروح لي البيت طبعا يفرح بي يكرمني، لأن يقول هذا جايني معتنيني هو مقدرني وجاي الى بيتي، انا اكرم ما طول دخل في بيتي. المساجد بيوت الله، ان يجي المسلم الى المسجد ويتوجه الى الله قطعا راح يكون محل عناية الله، محل عناية ورعاية لان بيته. معروف عن ائمة اهل البيت كانوا اذا دخلوا الى المسجد يسمعوهم في اخر ركعة يصيح إلهي عبيدك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. وهنا أكو نقطة لابد من الإشارة إليها، والله عار وعار كبير أن تدخل إلى المساجد تلقى المساجد مصنفة. لا يعني أنا دفرض أنا مذهبي يملي علي يعني الدليل اللي عند الفقيه أو الدليل اللي جاي لي من المذهب اللي أنتمي إليه بأن الصلاة ما تجوز إلا على الأرض وما أنبتت، وأنت الدليل اللي عندك بأن الصلاة تجوز أن تسجد على مسمى الأرض، يعني ما يقع تحت القدم سواء كان عليه فراش أو ما عليه فراش، بيش يقدح هذا؟ هذا سبب للقدح؟ ما يقدح بشيء، خلاص خليك أنت تسجد وخليني أنا أسجد. ومساجد المسلمين يجب أن تكون مشتركة بحيث لما تطوب تلقى المسلم إلى جانب المسلم. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على تجاور الآراء، أن الآراء متجاورة، أن النظريات متجاورة، أن الفكر متجاور. أرجوك أنا لما أجي الآن إلى كتب التفاسير، لما أجي إلى كتب الفقه، مو النظريات متجاورة في كتب الفقه؟ يعني مو تقرأ نظرية هذا الإمام إلى جانب نظرية الإمام الفقيه إلى جانب الفقيه. كذلك أنت لما تجي إلى كتب التفسير تلقى هذا الرأي لفلان مفسر وهذا الرأي لفلان وكلها متجاورة. ليش المسلم ما يكون إلى جانب المسلم؟ يعني الدرك الصلاة يصلي يدخل إلى المسجد ليكون أكو حساسية. أكو عندنا فت شريحة نشأت شريحة متشنجة ما تلتقي مع الروح الإسلامية. هذا رأسا يقعد يخلع لنعت إذا طب واحد إلى المسجد من غير مذهبه. ليش؟ وأن المساجد لله، وإذا كانت لله عز وجل الناس عباد الله وجاي متجه إلى الله، ليش أنا يكون عندي تشنج؟ هي هاي روح الإسلام. النبي جمع الناس، الإسلام جمع الناس، احنا باسم الإسلام نفرق الناس؟ هذا شيء تأباه روح الإسلام وتأباه تعاليم الإسلام. من بعد هالمقدمة خلي نرجع للآية الكريمة. الآية تقول: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. شنو معنى هذا؟ هذا احنا نعبر عنه بلغتنا اليوم تيقظ للحش القومي. يعني انا اللي شيء كانوا يسووه ابائي، شيء اللي كان يسويه اسرتي وابائي وعشيرتي تريد من عندي اتركه؟ ها؟ وهذا شيء كانوا ابائي يسووه. هذا طبعا متركز عند الشعوب، ترى لا تصور عند العرب بس، لا لا، حتى عند باقي الشعوب، ان التراث موضع احترام. ابوي وامي وجدي كلهم نشأوا على هالفكر، تجمع عندي ابطل هذا؟ انا كل ابائي كانوا هكذا. هذا عبارة عن جاز بالتراث اللي يرتبط بالعرق. زين، هذا الاعتزاز قسمين، قسم من عنده سلبي وقسم من عنده ايجابي. ما بيباش، وش اضرب لك بعض الامثلة حتى نشوف احنا هذا الطابع اللي نسميه طابع قومي مثلا في لغتنا، شنو موقف الدين من عنده. اكو نوع، هذا النوع السلبي اللي قلت لك عنه. النوع السلبي مثل ايش؟ النوع السلبي مثلا مثل ما يقول يحيى ابن اكتم. يحيى ابن اكتم قاضي قضاة المسلمين. يحيى ابن اكتم طبعا مفروض ان كلمته تعتبر دستور، كلمته تعتبر قانون، تطاع. لما يجي لهاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. كان قريش يقولوا له للنبي: احنا ما شايفين واحد من دول اللي لحقوك بخير، ما لحقيك إلا دول التعبانين اللي ما عنده شيء، مفلس أو فقير أو يطمع، ما حد اتبعك من دول اللي لهم وزن. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هو يجي يريد يشرح الآية، يحدد الأراذل منو هم. نبه لي، لما يريد يجي يحدد الأراذل يذكر أقسام من جملة الأراذل. ياهو يقول: الدباغ والحجام من غير العرب. شو معنى؟ يعني اذا كان كل دباغ من الاراذل او كل حجام من الاراذل ما يفرق ان يكون من العرب او غير العرب. ليش من غير العرب؟ ايش معنى يعني؟ شلون يعني ليش؟ شلون السبب؟ طبعا هذا كلام ما الى طعمه، هذا كلام ما لا الى طعمه ولا الى انتماء اسلامي، هذا ما ينتمي الى الاسلام هذا الكلام. هذا كلام واحد مطوف على بحيرة من القومية، ما لا علاقة، ما لا علاقة أبدا بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. هي أشبه شيء باثنين نشوان طبا على الإمام علي عليه السلام مسجد الكوفة. الإمام قاعد ودخلان عليه، التفتت له وحدة قالت له: يا أمير المؤمنين احنا جايين ناخذ عطائنا من بيت المال. قالوا زين. أمر الإمام سلام الله عليه فأعطوهن العطاء، كل وحدة 3 دنانير لحقها. قالت له: سيدي انا امرأة عربية وهذه من الموالي، اي جارية من الموالي، أخذ الإمام قبضتين من التراب، قالت فضلي شوفي هذا التراب عن هذا التراب إلى فرق؟ قالت لا لا. قال أنت كذلك، ماكو، كلكم لآدم وآدم من تراب، أنت عربية أو غير عربية على كل حال ترجعين إلى آدم، كلكم ترجعون إلى آدم، الجنس واحد والدم واحد والعرق واحد، شاء فرقتكم لغة أو فرقتكم بيئة، لا أرى لهؤلاء على هؤلاء فضلا. قال هذا الشعور بطلي عنه، تفضلي هذا الشعور نعم تركيه، لأن هذا ما يقربك إلى الإسلام، يبعدك عن الإسلام. فهذا شو نسميه؟ هذا نعبر عنه نوع، هذا الجانب السلبي من الاعتزاز بيش بالعرق، انا اعتز بي، هذا هو نفس الاعتزاز اللي ورط ابليس، انا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا هو نفس الشعور اللي قلت لك تورط به ابليس ولعن به. هذا شو نعبر عنه؟ نعبر عنه جانب السلبي من الشعور بالتراب. اكو عندنا لا الجانب الايجابي، الجانب الايجابي شنو هو؟ الجانب الايجابي مثلا ابن ابي ليلى، ابن ابي ليلى يقول ادخلت على عيسى ابن موسى الهاشمي، هذا عم الخلفاء، عم المنصور، عم الجماعه، يقول طبيت عليه، قال لي اقعد، هو هذا من رجال الدين، قال لي انا اريد اسالك عن المفتين دول اللي متصدرين للفتاوى بالبلدان الاسلاميه، اولا بالكوفه منو اللي يفتي؟ قلت له فلان، قال لي هذا مولى لو عربي؟ قلت له لا مولى مو عربي، هذا فارسي. قال زين بالبصره منو يفتي؟ قلت له فلان، قال لي مولى او عربي؟ قلت له مولى. يقول نظرت الى وجهه اخذ يتلون يسود، قال لي بواسط من اللي يفتي؟ قلت له فلان، قال لي مولى ام عربي؟ قلت له مولى. يقول قمت اعدد له بالبلدان واقول له مولى مولى، وهذا وجهه يتمعر يشتد سواد، الى ان وصلت قال لي منو بالمكان الفلاني يفتي؟ قلت له ابراهيم النخعي. قال لي مولى او عربي؟ قلت له عربي. يقول شفت وجهه بدا يشري عنه السواد، بدا شويه يبتسم، منو يفتي عندكم بالكوفة؟ قلت له الشعبي. قال لي مولى ام عربي؟ قلت له لا عربي. يقول بدأ وجهه يسر، قال لي فرجت عني فرج الله عنك، ولا شان متت. يعني هذا ما تقدر تعتبر الرجل اكو عنده هدف سيء، لا، بس هذا يغاع على كل حال. القوم اللي انتمي لهم لازم يكون بهم علماء، لازم يكون بهم مفتين، ليش بسعد غيرنا؟ هذا تقدر تسميه شعور اعتزاز بالعرقية ايجابي، شعور ايجابي، هذا مو سلبي، ما بي اي بأس ان الواحد يحب الخير لقومه، كل واحد انا احب ان يكون بالقومية اللي انتمي الها بها علماء، بها عباقرة، بها عظماء الامم، تفتخر دائما بعظمائها وتحب ان يكون في تاريخها عظماء، هذا ما بي اي بأس، جانب ايجابي. ولذلك لما ترجع الى التاريخ تلقى في مختلف ابعاد الفكر الاسلامي الموالي يعتبرون رقم الى قيمة الى وزن، يعني رقم غير عادي. فلذلك من اجل هذا، من اجل هذا كثروا وتوزعوا على جوانب الفكر الاسلامي. زين ننتقل الى الفصل الثاني من الآية. هذول يقولوا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني هذا لما كان إلى علاقة بآبائنا وإحنا آبائنا نعم مثل ما أنت عندك دين نشلب به، إحنا معدنا عندنا دين آبائنا، السماء متنبهين أن دينهم على غير قاعدة، فينبهون لذلك. بعد أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هاي شنو؟ هذول كان أكو قسم من عندهم يجيبون النقد، نبه لي، يحذفوا للنقد دراهم ودنانير. شنو معنى يحذفوا النقد؟ طبعا ما كان عندهم هالشكل فني دقيق يعني مثل الان، يعني افرض الان النقد المعدني احنا عندنا ينصبب قوالب دقيقة علمية منظمة. كان عندهم موجود النقود بالمتاحف، قطعة من الذهب يجيبوها يحطون عليها طمغة، قد يكون مثلا حواشيها مو متناسقة مو مرتبة، فشي يسوون دولة؟ يجون يقرضون من عندها، يقطعون يحذفون. شي يقرضون؟ يقرضون أطرافها. شنو السبب؟ يقول لك هاي قيمتها السوقية محتفظة بيها، لأن هذا عليها طمغة أن هذا يساوي درهم، لكنه إيش كثر وزنه ما ملحوظ أبدا، فقصون من عنده شوية. ما أدري، لابد عليك أكو قانون يسموه قانون جري الشام الاقتصاديين. هذا قانون جري الشام شنو هو؟ اللي يقول العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. شنو معناها؟ أي كأنه كانوا يستعملون الدينار والدرهم كان من فضة وذهب، من يستعملوه ينحكن ذني، يصبح هو قيمته الشرائية قيمته السوقية موجودة، لكن الوزن يخف، يخف حبة حبتين. فهذا لما يدخل العملة الرديئة هو يدخلها ينزلها للسوق ويأخذ عوضها شنو؟ العملة الجيدة اللي مو محكوكة بعده محتفظة بها، زايد فد حبة أو حبتين يحتفظ بها يضمها، ظل بالسوق ياهو، ظل العملة الرديئة بالسوق مو العملة الجيدة. هاي من هالنوع عينا. ذولا كانوا يأخذون النقد الذهب والفضة يقرضوهن، يأخذون من عدهن قطاع، يقول لك ما طول هذا يحتفظ بقيمته، أنا أخذ لي أنتفع لي بحبة حبتين، كل درهم أحصل لي منه حبة حبتين. ذولا جماعة كانوا يقعدون للنقد يقرضون بيأخذوه. هذا الواقع. عمر بن عبد العزيز إلى رأي بي لما حكم، عمر بن عبد العزيز كان إذا جابوا له واحد يسوي هالشكل بالنقد يأمر بقطع يده. حتى شفت أنا الفقهاء، فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى، وفقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى يعتبرون عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين يعتبروه، فيقولون هذا شلون هالشكل، شلون يأمر بقطع اليد؟ ليش؟ آخر اليد ما تقطع إلا بالسرقة، والسرقة شرط من شروطها أن يكون المسروق بحرج، حرج ما يصل إلى إلا صاحبه. زين هاي النقود ما محطوطة بحرج، وهذا شلون يعني ليش يقطع؟ نفرض أن هذا اللي قطعه أكثر من ربع دينار، يعني يقطع إيش كم حبة تصير عنده مبلغ، يعني النصاب موجود مال القطع، لكن هذا مو بحرج، شلون يقطعها؟ على استناد يجاوبون هم يقولون حرز كل شيء بحسبه، كل شيء حرز بحسبه. هذا النقد لما جايبيه على اساس يتداولون به بالسوق هذا يعتبر حرز له، السوق حرز له. هذا جواب، جواب مناهض يعني بالواقع، ما يعتبر جواب علمي، لانه كون النقد يتداولون به بالسوق هذا هو حرز. انا شفت المالكية، علماء المالكية عندهم نظرية غير هاي. علماء المالكية يقولون الدراهم والدنانير خواتيم الله عليها اسمه، فمن كسرها نعم يتعين عليه القطع، كأنما اخذها من حرز لان عليها خاتم الله. فما ادري شنو الدليل، ناهض مو ناهض شيء اخر مو محل مناقشته، لكن المهم اللي اريد ابين ان اولا يظهر في ايام شعيب ان النقد كان موجود، يعني مو كانت عملية مقايضة بس، ويعني احنا الان بعض الشعوب يبيعون يشترون بالمقايضة، حتى العرب، العرب في ايامهم قليل كان عندهم دراهم ودنانير، شنو كانوا بيش يتعاملون؟ بالمقايضة. يتزوج امرأة يسوق لها 10 من الابل مهر، يشتري بيت مثلا يعوض ناقة ببيت. افرض في ايام الرومان النقد كان عندهم يتعاملون بالبقر، بقرة بدل النقد قم مقام النقد. بعض الشعوب الاخرى يتعاملون بالحبوب. المقايضة كانت، بس يظهر ان الدرهم والدينار كان الى جانبها موجود. في ايام شعيب عليه السلام يبدو ان النقد كان موجود، الدرهم والدينار. زين هذا الدرهم والدينار اللي كان موجود كان مشكوك طبعا. الفقهاء الموالك يقولون هالسكة وعليها اسم الله معنى ذلك انها في حرز، في حرز الله، هذا اللي يسرق من عدها يستحق القطع، عليه القطع، تقطع يده. زين هذولا اللي كانوا يقرضون الدراهم والدنانير شي يقولوا للشعاب؟ يقولوا له تريد من عندنا نترك ان نفعل باموالنا ما نشاء؟ هاي فلوسنا، ها احنا من حقنا ان نجي نقرض من عندها او ناخذ من عندها، تتنهانا شنو حقك؟ فلوسكم صح، بس انتوا هاي فلوسكم المن تتعاملوا، يا من تتعاملون بها، مو تتعاملون ويا الناس، مو انتوا جاي تسرقون الناس كلهم دفعه واحده. ترى احنا قد يكون عندنا سرقه من هالنوع لكنه مو بالنقود، سرقة نعم بالمعوض. شلون بالمعوض؟ يعني جيب افرض نوعية رديئة، نوعية جيدة، هذا الواقع قرض للنقد مثل قرض النقد، عينه تلقى اكو عندنا الوان من السرقة موجودة بالاسواق، الوان من السرقة، وفوق هذا زيادة شنو؟ زيادة عدم المروءة بالتعامل. كيف عدم المروءة؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام أخذ عطاء من بيت المال وجابوا يا قنبر وإجا دخلوا للسوق، اشترى ثوبين، ثوب بدرهمين وثوب بأربع دراهم، قال للقنبر احملهن، حملهن قنبر، بعدهم يمشون إجا واحد يركض ورا الإمام قال له يا سيدي يا أمير المؤمنين هذا ابني ما عرفك، هذا الثوب اللي باعك اياه باربع دراهم هو ترى شعره درهمين بس هذا ما عرفك. قال للامام هذا ما سوى شيء، باعني، باعني وانا اخذت من عنده، نعم انا ما اجبرني هو، والتعاقد صحيح بيني وبين، المعاوضة صحيحة، صحيح الامام سلام الله عليه صححها للبيع والبيع صحيحة، لكن خلاف المروءة، كان اكو مروءة، الدين المروءة، يعني الانسان مو ربح 100%، هذا ربح 100%، فالربح كون يكون مثلا ما بإجحاف، لان المفروض ان المسلم اخو المسلم، فيقنع بالربح اللي يشد تكاليفه وبنفس الوقت يوفر له زايد يعيش به، هذا شيء منسجم ومعقول، بس لا ينبغي أن يتعدى حدود المروءة. نرجع، فدولة كانوا يقولوا لشعيب أنت تنهانا أن نعمل بأموالنا، نفعل بأموالنا ما نشاء، شنو حقك علينا؟ شعيب عليه السلام يقولون لا، هاي شرقة من الجميع، هاي مو أموالكم، هاي أموال المجتمع، وأموال المجتمع ما ينبغي أن يسرقها الفرد، هذا فرد يسطو على أموال المجتمع يشرقها. انتقلت الآية الكريمة، قالت بعد ذلك إنك لأنت الحليم الرشيد. شنو معنى هذا؟ يعني يقولوا له أنت أولا تريد من عندنا نترك تراث آبائنا، ثانيا تريد قيد تصرفاتنا في أماننا، أي أمان نحن نصرف بها شو ما نريد، أنت شنو يعني أنت العظيم، ها انت الكذا، ماكو واحد يريد يستهزئ بواحد، هاي واحد لما يريد يستهزئ بواحد هاي من النوع. يقولون ابو جهل اذا ادخل الى النار خزنة النار شو تقول له؟ تقول له ذق انك انت العزيز الكريم، يعني تسخر بي، تسخر، لان العرب كانت تسمي الشيء باسم ضده سخرية. مثل ايش يعني؟ الآن واحد إذا اللدغ اللديغ شي يسموه؟ يسموه سليم، نبه لي، اللديغ يسموه سليم، بعد البر الصحراء يسموها مفازة، يفوز بها الإنسان، والحال الصحراء بالعكس، يعني اسم الشيء باسم ضده من باب الاستهزاء. هذه عينا أبو جهل لما يدخل إلى النار يقولوا للملائكة ذوق انك انت العزيز الكريم، في نظرك انك العزيز الكريم المنعم، شوف مكانك هنا وينه، يسخرون بي ويهزؤون بي. فهذول في واقع الأمر يقولوا له أنت تعتبر نفسك الحليم الرشيد، شنو من الحلم أن تقولنا تعال اتركوا الشعور بآبائكم، شنو من الراشد أن تأمرنا بأن لا نتصرف بأموالنا، يهزؤون بي يسخرون بي. طبعا اصطدم مع مصالحهم، لما اصطدم مع مصالحهم بنفسه قابلوا بهاللون. ترى هذا خلق موجود عندنا، مو بس عندنا، عند الشعوب كافة. انت اذا تحقق مصلحتي انا امدحك باللفظ المحترق، واذا لا والله ما حققت مصلحتي. لما اصطدم بمصلحتهم يقول له انك لا انت الحليم الرشيد، هذا على رأي، على رأي اخر لا والله، انه على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة. شلون يعني على وجه الحقيقة؟ يعني يقولوا له انت مع عقلك مع رشدك مع حلمك شلون تطلب من عندنا نتخلى عن تراث ابائنا، شلون تطلب من عندنا نقيد ايدينا بالتحرك باموالنا، ما من حقك هذا. يعني اشبه شيء لما النبي صلى الله عليه وآله يوم من الايام كان وائل متألمهم صحيح على ان كان من فعل من اليهود، لان اليهود اساس بلاء الانسانية، اساس بلاء الانسانية. وفعلا ما يتسع لي المجال الان اشرح لك كيف ان اليهود اساس بلاء، وشاء الله ان يرميهم بين اظهرنا، شاء الله ان يكونون بين اظهرنا الان يعبثون بنا كيف يريدون. وتتصور ايش لهم ايادي ملعونة بتراثنا وتاريخنا. والغريب ان احنا اللي حاربناهم وما نزال الى الان احنا اللي نحاربهم، ومع ذلك اكوش كم لسان تافه جايف يقول هؤلاء ينتمون لعبد الله ابن سبا، عبد الله ابن سبا يهودي وياخذون فكرهم من اليهودي. انت عندك 50 عبد الله ابن سبا، انا ما اقول عنك شيء، انت ترمين تقول لي عبد الله ابن فد وجود وهمي، لا وجود له. على اي حال كلام رخيص، كلام مثل ما قلت لك في صدر البحث يستهدف تشميم علاقات المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله كان غاية في التهذيب في ألفاظه، لكن هذا يدل على تأثر منهم، ومع ذلك ما عاملهم معاملة خلاف الرقة. والله إلى موقف لما جابوا السبايا، سبايا اليهود، صارت حادثة. شنو الحادثة؟ بلال الحبشي جاب صفية بنت حي ابن أخطب، هاي اللي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك، جابها الصفية مر بيها وين؟ مر بيها على مصارع أهلها، على القتلى من اليهود. لما مرت ارتعدت من قرن إلى قدم، دخلوها على النبي وهي تنشج تبكي. سألها النبي قالها ما بالك؟ النبي رفق بالأسرى، قالها ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ قالت لمر بي هذا العبد على مصارع أهلي، هذا مر بي على مصارع قومي، ما ملكت عبرتي وما ملكت نفسي. انفعل هو النبي، تألم، التفت للبلال، قال لبلال نزعت الرحمة من قلبك؟ ما عندك رحمة تمر بامرأة؟ قال احنا ذولا ما عدنا عداء وياهم، عندما دفعناهم على انفسنا قاتلناهم، وإلا ما عدنا عداء مع الإنسان، أنت هاي امرأة والمرأة رقيقة تمر بها على مصارع أهلها. وسألوا لعمر ابن سعد قالوا له من أين نجعل طريق السبايا؟ قالهم اجعلوا طريق السبايا على المصارع، خلي يمرون حتى تحترق قلوب هؤلاء النشوة. فعلا مروا بهن على المصارع. اخت الحسين تخلفت شوية عن القافلة، وين وجهت وجهها؟ الا صاحت اودعتك الله السميع العليم يا ابن ام لقد اتونا بالنياق مهزولة، لا موطأ ولا مرحولة، وناقتي مع هزلها صعبة الانقياد. أخي لو خيروني أين المقام عندك أو الرحيل عن لاخترت المقام عندك ولو أن الشباع تأكل من لحمي من صداع بيان صدعي خويا الهدى التسعة ارتحت ضلعي اخبي اخبي عن الشمعي وضم ونتي حتى على شمعي وذكرك بنص الليل والعيد. وفعلا كانت خلال النهار ما تستطيع لان داير مدايرها اكثر من 20 صبي وصبية متعلقين بثيابها ما تستطيع تبكي تهيج العيال. كانت اذا جن الليل اذا هدى الليل تجي الى رأس ابي عبد الله تجلس الى جانبه خوي لحقت ريحه الخوع اشوفك عفتني بقاع الشلوى بديرة غروب ما هي مروة خيما عودتني منك الجفا فعلى مدجفوني وتجفو من معي انعم جوابا. يا حسين ما ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ذا الباب الذي لا يغلق بوجود.
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غفر إلاك.
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أوذاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشفا هذا الشفا الفواح نفح شباك.
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
رأى ربه هانذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة، وعند الواحدة والدقيقة الرابعة تستمعون من قصص القرآن. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند الواحدة والدقيقة الحادية والعشرين وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 22:20، وعند 27:20 نقدم إليكم قوافي الوجد. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 32:30، وعند 45:00 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 3:08، وعند 3:13 تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. شرح الآيات تقدم إليكم عند 3:25، وعند 3:43 نقدم إليكم عقائد الإسلام. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 3:57 وعلى مدى 40 دقيقة، وعند 44 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 5:01، وعند 5:25 تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. تبدأ التلاوة الشريفة من الآية 69 إلى نهاية الآية 83 من سورة هود عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءت